إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه في كل ما نأتي ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد المتوفى عام 595 من الهجرة إلى الباب الخامس من الجملة الثالثة. ولا ننسى أن الصلاة أربع جمل: جملة في حكمها، وجملة في شروطها، وجملة في صفتها، وجملة في تكميلها. وكما نبهنا من قبل أن هذا مما تميز به المصنف رحمه الله تعالى في هذه التقسيمات البديعة. فمر علينا أن صفة الصلاة جعلها في ستة أبواب، فهذا هو الباب الخامس منها، وهو القول في صلاة الخوف. القول في صلاة الخوف، وصلاة الخوف صلاة عارضة، فقد ذكر لنا ضابطا في الصلاة المعتادة، وهي صلاة الإيش؟ صلاة الصحيح المقيم الآمن الإيش؟ وقبل المنفرد، المنفرد المقيم الصحيح الآمن. فكل واحدة من هذه يقابلها صلاة. فمما ذكره الآمن، صلاة الآمن، فيقابله صلاة الخوف. قال: اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي صفتها. فإذا سيذكر لنا في صلاة الخوف يعني فصلين. الفصل الأول في حكمها، والفصل الثاني في صفتها. قال: فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى، فإذا نتأمل في كلام المصنف حتى نتعود الأسلوب الفقهي. كل مذهب له أسلوب وله طريقة وله نهج، والإنسان طالب العلم لا يتعود يعني لغة الفقهاء إلا بالتأمل فيها. قال: لعمومه، فهذا سبب، هذا أول دليل لعموم قوله تعالى. فأنت عندما تعلل تقول لعموم قوله تعالى، فقولك لعموم أدق من قولك لقوله تعالى. لعموم قوله تعالى، العموم يشمل جميع الحالات. لعموم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذا يشمل جميع الحالات. الدليل الثاني قال: ولما ثبت. فإذن أنت عندما تقرأ تخطط وترقب. قال: ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الثاني. الثالث قال: وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك. الأئمة والخلفاء عملوا بذلك فلا خلاف بينهم. ولما كان لا خلاف بينهم فالذي خالفهم يكون شاذا، ولذلك قال: وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإمام واحد، وإنما تصلى بعده بإمامين، يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضا وتحرس التي قد صلت. فهل أبو يوسف رحمه الله هل منع صلاة الخوف مطلقا؟ لا، وإنما الذي منعه صورة معينة، وهي ماذا؟ أن تكون بإمام واحد. وسيأتي سبب قوله. قال يعني بإمام واحد، هذا كان يعني لخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم لا تعوض، فمن أجل هذا يعني صليت صلاة الخوف بإمام واحد، وليس ذلك لدونه لمن دونه من أئمة الصلاة. فهذا تعليله. والجواب ماذا؟ العموم، لعموم قوله تعالى. فالآية واضحة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بينها بفعله. وما يدريك أن الصلاة بهذه الصورة فيها قوة تعلق القلب بالله تبارك وتعالى. طائفة تصلي وطائفة تحرسها، فيزداد القلب تعلقا بالله تبارك وتعالى في هذه الصورة، بخلاف ما نقول يا جماعة إذا كان الجيش 2000، 1000 يصلي بإمام مع إمام، و1000 آخر يصلي بهم واحد آخر. نعم، فالعبادات لها أسرار، ولا ينبغي أن تعقلا العبادات ولا أن يدخلها القياس، لأن لها أسرار معينة. قال: والسبب في اختلافهم. هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة؟ أو لمكان فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ شوف كيف الرجل يأتي لك بسبب الخلاف، يقول سر اختلافهم. هل صلاة الخوف عبادة؟ وإذا كانت عبادة فإذا لا بد أن تصلى بهذه الصورة بإمام واحد. أم أنها لمكان فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو العكس، إذا كانت عبادة، إذا كانت عبادة، طيب نذكر ما ذكره. يقول: فمن رأى أنها عبادة لم يرى أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من رأى أنها عبادة فإذا هي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن رآها لمكان فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالذي رآها أنها خاصة ولفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تصلى بإمام إيش؟ بإمام واحد، لأن هذا كان خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن رأى أنها عبادة فقال تصلى بإمامين. قال وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين، وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة، نعم على إمام واحد خاصة من خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى وإذا كنت فيهم، وإذا كنت، فما هو دليل الخطاب؟ دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة، يعني إذا لم تكن فيهم يعني بعد موتك فإذا يصلون كل جماعة بإمام. فأبو يوسف أخذ بدليل الخطاب، بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى وإذا كنت فيهم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم. طيب قول ثالث في المسألة، قال وقد ذهب الطائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق. فإذن هذا قول طائفة من فقهاء الشام أن صلاة الخوف تؤخر إلى وقت الأمن، وعلى ما أذكر الآن أن هذا القول يعني مر علينا في تفسير ابن كثير عند تفسير آية الخوف، عند تفسير آية الخوف، لكن يرد على هذا القول ماذا؟ أنه يوم الخندق لم تكن نزلت صلاة الخوف، يوم الخندق لم تكن نزلت صلاة الخوف. قال والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف، وأنه يعني التأخير منسوخ بها، منسوخ بها، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها بل تصلى صلاة الخوف في وقتها على الصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ومما لا شك فيه أنه لو عمل بقول أبي يوسف رحمه الله فالصلاة جائزة، فالصلاة جائزة، الصلاة جائزة بإمامين. فلو كان من المناسب أن يقسم الجيش إلى قسمين، جماعة يصلون بإمام أمير الجيش مثلا، ثم أمير الجيش ينيب واحدا مكانه فيصلي بالطائفة الأخرى، مما لا شك فيه أن هذا جائز. لكن قول أبو يوسف في ماذا؟ في أنه يمنع صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما صفة صلاة الخوف فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، والحقيقة أن الاختلاف في صلاة الخوف من أحسن الاختلاف. لماذا؟ لأنه اختلاف سهل، لأنه اختلاف سهل، وكل من اختار صفة معينة فإنه أجاز الصفات الإيش؟ الصفات الأخرى. فيصبح هذا من اختلاف، يعني التنوع نريد أن نأتي بشيء أحسن. الاختلاف يعني الذي بعضه يكون مناسبا في حال دون حال. اختلاف التنوع بيكون يعني على نفس الدرجة، كصفات الأذان مثلا أو صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاختلاف في صلاة الخوف فهو بحسب الإيش؟ بحسب الحالة. يعني لو سميناه اختلاف المناسبة لكان جيدا، المناسبة. قال: اختلافا كثيرا لاختلاف الآثار في هذا الباب، أعني المنقولة من فعله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف. قال: والمشهور من ذلك سبع صفات. تقول عند أبي داود رحمه الله: ثمان صفات صحيحة. وابن حزم رحمه الله ذكر 14 صفة، وغيره ذكر 17، لكن ربما هذه الأعداد الزائدة عند التأمل أن بعض الأنواع يعني يرد إلى أنواع أخرى. والقول ما قاله الخطاب رحمه الله، فاكتبوا هذا الكلام الجامع المفيد. قال: قلت والقول ما قاله الخطاب أنه يفعل منها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. كلمتان يعني ملخصتان، أنه يفعل منها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. ومن أجل هذا قلنا أن الاختلاف هذا اختلاف يعني مناسبة. ولذا قال الله تعالى إيش في آية الخوف؟ قال: وخذوا حذركم. وخذوا حذركم، فالصفة المختارة لصلاة الخوف هي الصفة التي يكون فيها يعني احتياط للصلاة وفعلها على الوجه الأكمل، وتكون أبلغ في الحراسة. الصفة الأولى: فمن ذلك ما أخرجه مالك والبخاري ومسلم من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع. ذات الرقاع غزو من الغزوات، صلاة الخوف. قوله عمن صلى، صالح بن خوات عمن صلى، تقول هذا بين في رواية أخرى أنه سهل ابن أبي حثمة. سهل ابن أبي حثمة، فهذا هو صحابي الحديث. ويوم ذات الرقاع العدو كان في غير جهة القبلة، كان العدو في غير جهة القبلة. أن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة كاملة، ثم ثبت قائما، يعني صلى ركعة ووقف وثبت قائما. ثبت قائما لماذا؟ حتى يتموا لأنفسهم، يعني يسبق الإمام ويصلون ركعة وينتهون من صلاتهم، وأتموا لأنفسهم. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم، ثم ثبت جالسا. ثبت جالسا لماذا؟ حتى تنتهي الطائفة الثانية من الركعة الثانية. وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، ثم سلم بهم. فنقول للطائفة الأولى ثبت قائما، وللثانية ثبت جالسا. قال الشيخ بن باز رحمه الله عن هذه الصفة أو عن هذا النوع: وهو أيسر الأنواع، واختاره أحمد لموافقته ظاهر القرآن. يعني أنت عندما تمشي مع ظاهر آية صلاة الخوف تجد أن ظاهرها يوافق هذه الصورة، وأن هذه الصورة توافق ظاهر القرآن، ومع ذلك فقد أقر الشيخ جميع الأنواع الأخرى. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: قال وروى مالك هذا الحديث بعينه عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات موقوفا. هذا في صحيح أبي داود 1127. قال كمثل حديث يزيد بن رومان، يعني الذي تقدمه مرفوع، وطبعا الموقوف لا يعارض المرفوع، الموقوف لا يعارض المرفوع، جماعة رفعوه وجماعة أوقفوه فالحكم للرفع. أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم، هذا هو الفرق. يعني لم ينتظرهم، وإنما لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة. واختار مالك هذه الصفة. فالشافعي آثر المسند على الموقوف، ومالك آثر الموقوف لأنه أشبه بالأصول. شوف كيف اختلاف وجهات نظر العلماء. فمالك يعني قدم الحديث الموقوف، قال لأنه أشبه بالأصول. ما هي هذه الأصول؟ قال أعني ألا يجلس الإمام حتى تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها، لأن الإمام إيش؟ متبوع لا متبع. لما قعد الإمام للطائفة الثانية هذا إيش معناه؟ معناه أنه صار متبع، والأصل أنه متبوع. قال وغير مختلف عليه، لأنه أشبه بالأصول وغير مختلف عليه. على كل حال نحن ذكرنا أن الخطب في هذا يعني يسير جدا. الصفة الثالثة: هذا ضعيف، ضعيف أبو داود 229، لأن فيه من يا حمد؟ لأن فيه أبا عبيدة، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. عبد الرحمن عن ابن مسعود، هذا صحيح، عبد الرحمن الذي كان يكنى به ابن مسعود هذا سمع من أبيه، أما أبو عبيدة لم يسمع. فكلما وجدت حديثا أبو عبيدة عن عبد الله فهذه عل، لأن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. ما ورد في حديث أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه ورواه الثوري وجماعة وخرجه أبو داود، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة، وطائفة مستقبل العدو، فصلى بالذين معه ركعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا، فوقفوا بإزاء العدو. إذن هؤلاء صلوا وإيش؟ وانصرفوا. وأما في حديث صالح بن خوات أنهم إيش؟ أتموا لأنفسهم. نعم. فوقفوا بإزاء العدو، ثم جاء الآخرون فقاموا معه فصلى بهم ركعة ثم سلم. فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وبهذه الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ما خلا أبا يوسف على ما تقدم. لماذا اختارها أبو حنيفة؟ لأنه كوفي، وابن مسعود سكن الكوفة، بل يقال أن مذهب أبي حنيفة يعني كثير منه يرجع إلى فقه من؟ فقه ابن مسعود. نعم. قال والصفة الرابعة، هذه في صحيح أبي داود برقم 1121، الواردة في حديث أبي عياش الزرقي، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. نعم. فأراد المشركون أن يهجموا على المسلمين حال صلاتهم، وقالوا إيش؟ لقد أصبنا يعني غفلة. أنتم أصحاب الغفلة يا مشركون، المسلم ليس بغافل. نعم. فأنزل الله آية القصر، وهذا مما يبين أن نزول القرآن يعني بحسب الوقائع، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى ورحمة من الله تبارك وتعالى. نعم. فأنزل الله آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه. إذن هنا العدو في جهة الإيش؟ في جهة القبلة. العدو إذا كان في جهة القبلة الأمر أسهل. فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صف واحد، وصف بعد ذلك صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركعوا جميعا، وين الحراسة؟ لأن الحراسة ممكنة أثناء ليش؟ أثناء الركوع تركع وتنظر أمامك. نعم. ثم سجد، وسجد الصف الذي يليه، الصف الأول فقط هو الذي سجد، وقام الآخر يحرسونهم. فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفه، سجدوا لأنفسهم، استدركوا السجود، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، بدلوا الأماكن، وتقدم الصف الآخر أو الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، اشتراك في الركوع، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه. لماذا حصل التبديل؟ حتى يكون لكل صف قسطه من ايش؟ من موافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتابعته. وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا فسلم بهم جميعا. وهذه الصلاة صلاها بعسفان، وصلاها يوم بني سليم. قال أبو داود وروى هذا أو روي هذا عن جابر وعن ابن عباس وعن مجاهد وعن أبي موسى وعن هشام بن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو قول الثوري وهو أحوطها، لا مانع أحوطها إذا كان العدو إيش؟ في جهة القبلة. يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة. طبعا هذا قد يخالف فيه، بل تبديل الصفوف هذا كبير عمل. وقال بهذه الصفة جملة من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي، وخرجها مسلم عن جابر، وقال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. فإذا صلاة الخوف يعني باقية في حال الخوف، سواء كانوا في سفر أو كانوا في إيش، أو كانوا في حضر. فتقول: صلاة الخوف جائزة في الحضر، لكنها تمام غير قصر عددي، وإنما قصر الصفة، وإنما قصر الصفة. فإذا صليت صلاة الخوف في الحضر فتصلى صلاة تامة، تامة عدديا، فالقصر فيها قصر إيش؟ قصر الصفة. هذا إذا كانوا في الإيش؟ إذا كانوا في الحضر. وإذا كانوا في السفر فيجتمع قصر الصفة وقصر الإيش؟ وقصر العدد. الصفة الخامسة هذه في صحيح أبي داود برقم 1133، قال: والصفة الخامسة الواردة في حديث حذيفة قال: ثعلبة بن زهدم: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا شيئا. فهذه صلاة الخوف إيش؟ صلاة الخوف ركعة، صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا شيئا. جماعة صلوا ركعة ثم قاموا يحرسون، ثم جاء الآخرون صلوا مع الإمام الركعة الثانية التي هي بالنسبة لهم الأولى وليش؟ الأولى والأخير. نعم. قال: وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة. وخرج أيضا عن ابن عباس في معناه، وهذا في صحيح مسلم، أنه قال: الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع، وفي السفر ركعتان، وفي الخوف ركعة واحدة. وانظر كيف التأكيد بإيش؟ بواحدة. وفي الخوف ركعة واحدة. وأجاز هذه الصفة الثوري. نقول أيها الإخوة، يعني هذه الصفة لا مانع أن تفعل، يعني في حالات، في حالات معينة، إذا كان الخوف شديدا، وإذا كان العدو متربصا مدة طويلة كشهر أو شهرين أو نحو ذلك، فتختار هذه الصفة. والذي يدل على هذا ماذا؟ الذي يدل على هذا أن الصلاة في حال المسايفة إيش فيها؟ الصلاة في حال المسايفة لا فيها ركوع ولا سجود، واحد بيضرب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويضرب فيصلي وهو إيش؟ ها؟ فإن خفتم فرجالا يعني ماشيين أو ركبانا. فإذا جازت هذه فهذه يعني ركعة واحدة من باب إيش؟ من باب أولى، والله أعلم. فهذا يختلف باختلاف حالة الإيش؟ حالة الخوف. قال: والصفة السادسة الواردة في حديث أبي بكر، هذا في صحيح أبي داود برقم 1135، قال: وحديث جابر ورواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين ركعتين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى فرضه، وبالطائفة الثانية يكون هو إيش؟ متنفلا وهم مفترضون، كما كان يفعل من؟ معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة ثم يذهب ويصلي بقومه هو متنفل وهم مفترضون، كما جاء في بعض الروايات هي له تطوع ولهم فريضة. قال: وبه كان يفتي الحسن، وفيه دليل على اختلاف نية الإمام والمأموم لكونه متما وهم مقصرون. هل النبي صلى الله عليه وسلم أتم؟ فهذا يعني فيه نظر، وإنما يقال لكونه متنفلا وهم مفترضون، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه أتم الصلاة في السفر. قال: خرجه مسلم عن جابر. قال: والصفة السابعة رواه الشيخان الواردة في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا معه ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، أي أن الإمام يسلم إيش؟ يسلم قبل أن يتم صلاتهم، كهذه الصفة التي جاءت في الحديث الموقوف والتي اختارها مالك رحمه الله. ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، تتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت ركعتين، فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وممن قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة. قال: وقال أبو عمر: الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة، وهم الحجة في النقل على من خالفهم. صحيح، إذا كانت القضية قضية نقل فهم إيش؟ فهم حج، كما عرفنا في المرة الماضية، يعني مراتب ها عمل أهل المدينة، فإذا كان في مرتبة النقل فهذه حج. قال: وهم الحجة في النقل على من خالفهم، لكن نقول هنا إذا كان غيرهم نقل يعني نقلا مغايرا ولا منافاة بين النقلين، فإذا يعمل بهذا ويعمل بهذا. قال: وهي أيضا مع هذا أشبه بالأصول، لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة. فإذا أنت تلاحظ أن ابن عبد البر أيضا يعني يحوم حول ماذا؟ أن المعهود في القضاء أو في إتمام الصلاة أنه يكون بعد إيش؟ بعد تسليم الإمام. قال: وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات. قال وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا اشتد الخوف، طبعا هذه حالة أخرى، إذا اشتد الخوف من أنه إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها وإيماء من غير ركوع ولا سجود، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة، فهذا خالف فيه أبو حنيفة رحمه الله رحمك الله، قال لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة، ولا يصلي أحد في حال المسايفة، ولا يصلي أحد في حال المسايفة. قال وسبب الخلاف في ذلك، يعني الخلاف في هذه الصور، مخالفة هذا الفعل للأصول. نعلق هنا تعليق مهم ونقول التعليل بهذا غير صحيح. دوما تجد الفقهاء يعللون بهذه الكلمة، يقولون مخالفة هذا للأصول، مخالفة هذا للأصول. نقول التعليل بهذا غير صحيح، فإن مثل هذا يكون أصلا برأسه. لماذا نقول خالف الأصول ولماذا لا يكون هذا أصلا برأسه؟ قال ابن السمعاني متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول، متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر. متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج أو ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، انتهى كلامه. انظر فتح الباري كتاب البيوع باب النهي عن التحفيل، تحفيل الإبل، التحفيل يعني المسراة، إذا أراد أن يبيع الناقة فيصريها، يصريها يعني إيش؟ يحفلها، يجمع فيها اللبن حتى يبيعها بسعر مرتفع. كتاب البيوع نعم، باب النهي للبائع أن يحفل الإبل، لأن الأحناف ردوا حديث المسراة بإيش؟ قالوا هذا مخالف للأصول، هذا مخالف للأصول. فمما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن السمعاني هذا الكلام الجميل، متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر. الآن نرد صلاة الكسوف عشان تخالف الأصول، صلاة الكسوف فيها ركوعين، أقول هذا يخالف الأصول. لماذا يخالف الأصول؟ الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في صلاة الكسوف أن الركوع فيها إيش؟ ها؟ ركوعان. فلماذا نقول هذا مخالف الأصول بل هو أصل برأسه؟ الباب السادس والأخير من الجملة الثالثة في صلاة المريض، هذا يقابل قوله إيش؟ الصحيح، صلاة المنفرد، المنفرد الصحيح المقيم إيش؟ الآمن. نعم، صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. صلاة المنفرد أخذنا ما يقابلها صلاة الجماعة، صلاة الحاضر أخذنا ما يقابلها صلاة المسافر، صلاة الآمن ما يقابلها صلاة الخوف، صلاة الصحيح ما يقابلها صلاة المريض. فرحمة الله على هذا الإمام في تقسيماته هذه، يعني الذي يستوعب هذه التقسيمات يمكن أن يشرح الفقه في مجلس واحد. نعم، قال أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة، وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالسا، وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانهما. هذا إجماع. طيب اختلفوا في ماذا؟ فإذا ما أحسن أن تعرف مواضع الإجماع ومواضع الاختلاف. قال واختلفوا في من له أن يصلي جالسا. ما هو هذا الشخص الذي يجوز له أن يصلي جالسا؟ ما هي مواصفاته؟ واختلفوا أيضا في إيش؟ في هيئة الجلوس، كيف يجلس. والثالث وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على القيام. إذن هم اختلفوا في ثلاثة مواضع: الأول في من له أن يصلي جالسا، والثاني في هيئة الجلوس، والثالث في هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على القيام. الأول قال فأما من له أن يصلي جالسا. واحد، فإن قوما قالوا هذا الذي لا يستطيع القيام أصلا. إيش يعني لا يستطيع القيام أصلا؟ يعني العاجز. قالوا هذا العاجز. وقوم قالوا لا، ليس العاجز، وإنما هو الذي يشق عليه القيام. ما الفرق بينهما؟ أن العاجز عاجز لا يقوم أصلا، وأما الثاني فهو إيش؟ ها؟ يستطيع أن يقوم لكن يشق إيش؟ يشق عليه. فمن هو المقصود بالترخيص؟ كما قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع. إن لم تستطع يعني إن عجزت، ولا إن لم تستطع شق عليك، هكذا اختلفوا في فهم هذا الحديث. قالوا هو الذي يشق عليه القيام من المرض، وهو مذهب مالك. قال وسبب اختلافهم هو، يعني سبب اختلافهم في هذه الجزئية، هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة؟ مع عدم القدرة يعني إيش؟ العجز. يقول وليس في ذلك نص. طيب عندكم تعليق يا جماعة؟ قال الغماري بل فيه حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. ما رأيكم في هذا الاستدراك؟ يعني هو ابن رشد ما بيعرف هذا الحديث؟ نعم. فإذا ليس المقصود بقوله وليس في ذلك نص، يعني ليس في النص تعيين أحد الاحتمالين، هذا المقصود. ليس في ذلك نص، النص هو الذي لا يحتمل إيش؟ ما الفرق بين النص والظاهر في الأصول؟ النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر الذي يكون ظاهرا في معنى ويحتمل غيره. فابن رشد يقول وليس في ذلك نص، يعني ما ليس المقصود ليس في ذلك دليل، وإنما ليس في ذلك نص، يعني ليس هناك حديث ينص على تعيين أحد الاحتمالين. فإذا هذا الاستدراك عليه يعني لا طائل تحته كما يقال. تقول هناك رسالة دكتوراه في أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية، يعني موضوع الاستطاعة كعادة الدكاترة بيطولوا كل شيء وبخلوا رسالة. فهناك رسالة برأسها في أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية، لكن طبعا هذه البحوث يعني بتكون مفيدة من عدة جوانب. هذه للدكتور ناصر بن محمد المنيع، ولكن أنقل لكم هنا كلمة لشيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى المجلد الثامن صفحة 439، وهي ضابط جيد في هذا. أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة، لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر. فليست الاستطاعة أن تكون متمكنا حتى ولو هيحصل لك إيش؟ ضرر. يقول ليست هذه الاستطاعة. ومما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل، خلي بالك، قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه، جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة. فإذا لو حبيت تكتب، اكتب هذه الجملة: متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه، جعل كالعاجز في مواضع كثيرة أو في مواضع كثيرة من الشريعة. قال: كالتطهر بالماء والصيام في المرض والقيام في الصلاة. فإذا ما هو حد الاستطاعة؟ حد الاستطاعة انتفاء الضرر. حد الاستطاعة انتفاء الضرر، أما مع الضرر فلا استطاعة. مع الضرر فلا استطاعة. قال: وغير ذلك. قال تحقيقا لقوله تعالى، وذكر لنا ثلاث مواضع من القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والثاني من يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والثالث: إن هذه فيها احتمالات: ما يريد الله ليجعل عليكم من ايش؟ من حرج. هذه ذكرت بعد آية الايش؟ بعد آية الطهارة في سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. قالوا: طب الضرر هذا كيف نعرفه؟ هذا بغلبة الظن. تقول: وتقدير الضرر بغلبة الظن. غلب على ظنك أن هذا ضرر، فإذا أنت غير مستطيع. قال: وأما صفة الجلوس، هذا الموضع الثاني، فإن قوما، هذا الأول، قالوا: يجلس متربعا، أعني الجلوس الذي هو بدل من القيام، يجلس متربعا، متربعا كهذه الجلسات كلها متربع. الثاني: وكره ابن مسعود الجلوس متربعا، فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد، ومن كرهه فلأنه ليس من جلوس الصلاة. على كل حال، ليس على المريض حرج. إذا ثبتنا أنه مريض فليس على المريض حرج، يجلس يعني كيف ما شاء. الثالث: وأما صفة الصلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس. الأول: فإن قوما قالوا يصلي مضطجعا، يصلي مضطجعا. طيب، صلاة السنة هل يجوز؟ طبعا هذه من نافلة القول كما يقال. طبعا هذا في الفرد، إن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب. نبه شيخ الإسلام رحمه الله أن صلاة النافلة يجوز أن تصليها إيش؟ قاعدا، حتى وإن لم تكن مريضا، لكن لك نصف الإيش؟ نصف الأجر. السؤال: هل يجوز أن يصليها مضطجعا؟ قال: هذه بدعة. صحيح، وحق لها أن تكون بدعة. هي صلاة نافلة وأنت غير مريض، فنقول رخص لك في القيام تصلي جالسا ولك نصف الأجر، لكن أن تصليها مضطجعا فيقول هذه بدعة. نعم، هذا أردنا أن ننبه عليه. الثاني: وقوم قالوا يصلي كيفما تيسر له. الثالث وقوم قالوا يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبة، يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبة. نعم، فإذا إذا ما استطاع أن يصلي قاعدا فيصلي مضطجعا وتكون رجلاه إلى جهة الإيش؟ إلى جهة القبلة. نعم. الرابع وقوم قالوا إن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، وهو الذي اختاره ابن المنذر، وهذا هو الصحيح أيها الإخوة أنه يستقبل القبلة. يعني الآن هو كان جالسا متربعا ومستقبل القبلة، إذا أراد أن يصلي مستلقيا فإذا يستلقي إلى الخلف ويبقى متجها إلى الإيش؟ متجها إلى القبلة. وبهذا نكون انتهينا من الجملة الثالثة.